إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن قيام المجتمعات لا بد أن يكون على أسس وقواعد، وكلما قام مجتمع على غير قاعدة وأساس متين، كلما ترتب على ذلك شيوع الفساد والمنكرات والفواحش. فإن الإنسان بطبعه يحب الأنس، ولا تقوم له حياة إلا بأن يتواصل مع الناس جميعا. ومن هنا كان لابد في كل مجتمع من قيام شبكات يتواصل الناس من خلالها، فكل مجتمع يضع نظاما يتواصل الناس من خلاله بحسب عقيدته ومبادئه وأفكاره، لأن الإنسان لا تقوم مصالحه إلا إذا تواصل مع الناس. فحاجياتك ومتطلبات الحياة لا تستقيم إلا إذا تعاون الناس فيما بينهم. بل إن الإنسان ما سمي إنسانا إلا لأنه يأنس ويؤنس، فالإنسان مشتق من الأنس، وهذا يعني أنه لا يستطيع أن يعيش بمفرده أو ينعزل عن الناس. لذا صارت أقصى العقوبات الوضعية التي وضعها البشر الحبس الانفرادي، لأنه في هذا الوضع لا يأنس لأحد ولا يستقيم حاله، ويكون عقابا شديدا عظيما مغلظا. ومن هنا لما قام دين الإسلام وضع لنا نظاما للتواصل، رسم لنا شبكة نتواصل من خلالها، ألا وهي بيوت الله تعالى. إذا كان الشباب اليوم قد استغرقوا أوقاتهم حول شبكات التواصل الإلكترونية، فإن ذلك من الوسائل المعاصرة، والهدف من ذلك أن يتواصل الأصحاب فيما بينهم، وقد يكون في الحق وقد يكون في الباطل. لكن الإسلام هو أول من أرسى نظام التواصل بين الأفراد على نظام وأسس. فلما قامت دولة الإسلام وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية، أول أعماله إنشاء أعظم شبكة للتواصل بين الأفراد، فأقام المسجد النبوي، وأقام قبله إبراهيم مسجد مكة، والله عز وجل جعل عمار المساجد وبناء المساجد من خير العباد عنده، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فالذي بنى وحمل الطين وحمل الطمية وحمل الحجارة ليرفع قواعد البيت ليس صانعا ولا بناء ولا نجارا، إن الذي أرسى قواعد البيت ورفعها أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، فرفع القواعد من البيت وعاونه نبي الله إسماعيل وهو يرفع الحجارة ويناوله إسماعيل يقول ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فرفع البيت وأتى يعقوب بعد 40 عاما فبنى المسجد الأقصى، وأتى بعد ذلك بقرون طويلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فبنى مسجده وجعل عمار المساجد أقرب الناس إلى الله تعالى، هم أقرب الناس إلى الله تعالى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله فشهد لهم بالإيمان. فإذا ترك الناس هذه الشبكة العظيمة وتواصلوا عن طريق البيت فسدت قواعد المجتمع، وهذا الذي نراه اليوم عزوف الشباب مع اختلاف الطبقات والأسنان عن المساجد، واكتفى كل واحد أن يتواصل مع صاحبه عن طريق الهاتف أو عن طريق الجهاز، ولا مانع من استعمال الوسائل المعاصرة في التواصل بين الناس إن كان على الحق، لكن ذلك لا يطغى على الشبكة الأولى في العالم، على الشبكة التي أقرها الله عز وجل على النظام الاجتماعي والتعبدي الذي وضعه لنا رب العالمين. فلما بنيت المساجد ما بنيت إلا لتعمر، ما بنيت إلا ليجلس الناس فيها، ما بنيت إلا ليتواصل العباد من خلالها، ما بنيت إلا ليتآلف المسلمون فيما بينهم. فإذا نظرنا إلى النظام الذي وضعه لنا رب العالمين في بناء المسجد سنرى آية من آيات الله، فكأن الله تعالى يطلب منا أن نتواصل كل ساعة، فلم يجعل اجتماعنا اجتماعا سنويا، ولم يجعل اجتماعنا اجتماعا أسبوعيا، بل لا تتعدى سويعات في اليوم إلا ونجتمع، إلا ونتواصل. فشرع لنا الإتيان إلى الجماعة، ورفع النداء، ووجب على كل مسلم أن يلبي نداء الله عز وجل. كيف تسمع حي على الفلاح، حي على الصلاة ولا تلبي. ولمن ينادي ولمن يدعو؟ أحد العلماء قال لطلابه: إذا سمعتم حي على الفلاح، حي على الصلاة، ولم تجدوني في المسجد فاطلبوني في المقبرة. حاجة من اثنين، إما في المسجد، فإن لم أكن فمتى سأكون؟ وفي أي مكان أتواجد؟ فما منعني من المجيء إلا الموت؟ لأنه يستشعر الرحمة التي بها أكرمنا الله عز وجل، فشرع لنا دينا متكاملا متسامحا نتواصل من خلاله، ورتب على المجيء ثوابا كبيرا. فيقول لنا: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. يا الله، من خروجك من البيت إلى المسجد الخطوات منازل في الجنة، والرجوع من المسجد إلى البيت خطوات في الجنة. ومن هنا نعجب من رجل يسمع نداء الله تعالى فلا يلبي، مشغول بعمله أو بدنياه، أو لا يريد الإتيان للجماعة. هذا مضيع ومفرط في حق نفسه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته بكم؟ 25 ضعفا. يعني هتصلي في البيت واحدة، والله أعلم بقى هتحصلها ولا مش هتحصلها، وفي المسجد 25 ضعفا. فإنه إذا سمع النداء فتوضأ في بيته وخرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة. استمع، شوف العمل البسيط دوت، خرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. عد الخطوات وانظر إلى قدر الحسنات، وانظر كم سرت اليوم وكم خطوة قطعتها إلى بيت الله. الثواب لم ينتهي. فإذا كان في المسجد كان في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، يعني حتى وانت قاعد كأنك تصلي ويكتب لك ثواب الصلاة، مجرد ان انت قاعد في الجامع بس. ومش كده وبس، ده لسه: وإن الملائكة لتصلي على أحدكم ما دام في مسجده أو في مصلاه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. كل هذا على المجيء، كل هذا إذا دل يدل على مدى تفضل الله على عباده بهذا القدر العظيم من الحسنات. فلما شرع اجتماعنا يوم الجمعة جعله اجتماعا مرحوما، كيف يعرف الناس هموم بعضهم؟ كيف نحل قضايانا؟ كيف يواسي بعضنا بعضا؟ كيف يتعاون بعضنا مع بعض إن لم نجتمع، إن لم نصلي؟ فإن اجتمعنا رأيتك في ضيق خففت عنك، إن اجتمعنا رأيتك مهموما فرجت عنك، إن اجتمعنا رأينا مضطرا ومحتاجا جمعنا له وعاوناه. هذا الذي كان عليه العهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يجتمعون، وكان المسجد مؤسسة عالمية فيها تقام كل الأعمال. المسجد ليس موضعا لنصلي صلاة ثم يغلق أبدا، مؤسسة تربوية عالمية نتفقه فيها ونتعبد لله ونتواصل فيما بيننا ونحل قضايانا ونرفع همومنا، كل ذلك كان في المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بين الناس في المسجد، ويحل مشاكل الزوجين في المسجد، ويرفع هموم الفقراء في المسجد، ويقضي ديون المدينين في المسجد. جلس يوما واختصم رجلان في دين وارتفعت الأصوات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للدائن: يا كعب، قلت لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك، وأشار إلى النصف. قال: أفعل يا رسول الله. وقضي الدين، وكان في المسجد. ذهب رسول الله لابنته فاطمة يزورها، فقال لها: أين علي؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فلم يقل عندي. ما نمش القيلولة في البيت، مش زعلان وخرج بره البيت. أين ذهب علي؟ على المقاهي مع المفسدين؟ أبدا، إن وجد هما وضاق صدره فالمسجد مكانه. فذهب إلى علي وقد نام في المسجد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عنه، ومسجده صلى الله عليه وسلم كان من الحصى. نحن عشنا رفاهية، مسجده كان من الحصى، وعلي ينام على الحصى في المسجد. فجعل يمسح التراب من على جسده ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فصارت أحب الكنى إلى علي رضي الله عنه، ولقب وكني بعدها بأبي تراب لهذا الموقف. تدبر معي، حل القضايا والمشكلات كان في المسجد. الفقير والمحتاج يأتي لبيت الله تعالى يجد بغيته، بل كان الصحابة اللي عنده أرض ولا زرع، وزرع كم نخلة، إذا جمع المحصول يعلق القنوة على باب المسجد، اللي دخل واللي طالع ياخد له تمرة، الجعان ياكل. وأتى وفد من الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلوا عليه المسجد، هو ده المكان، هو ده الملاذ. فلما نظر إليهم قد عضهم الجوع بنابه وبدا عليهم المرض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى مسلما محتاجا، مسلما لا يجد طعاما، مسلما لا يجد ثوبا يواري عورته. فقام في الناس ووعظهم وقال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، من كذا من كذا، حتى قال: ولو بشق تمرة. فقام الناس كل يأتي بما عنده حتى تجمع الطعام الكثير والمال، أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لما رأى ذلك واستجابة أصحابه له قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. تعلمون أن المهاجرين رحمهم الله تعالى لما هاجروا إلى المدينة تركوا منازلهم وأموالهم فنزلوا المدينة، فأصبحوا فقراء، لا مال ولا بيت ولا شيء من حطام الدنيا. أين كانوا يسكنون؟ أتعلمون؟ كانوا يسكنون في المسجد، في آخر المسجد يبيتون فيه، ينامون، وفي الصباح يتعلمون العلم ويحفظون القرآن، وإذا دعوا إلى الجهاد خرجوا في سبيل الله، وزادوا على 80 من الرجال، وكان منهم، أتعلمون، محدث الإسلام أبو هريرة، كان يبيت في الجامع لا مأوى له، وكانوا فقراء. يحكي لنا أبو هريرة موقفا جرى معه، قال: يوما اشتد الجوع بي حتى وقعت على الأرض وشددت حجرا على بطني. بالله عليكم، حد معه وصل به الجوع لهذه الدرجة في حياته إنه مش قادر يؤمن على الأرض؟ الكلام ده وقع لأبي هريرة وكان راضيا عن الله. قال: فجلست في الموضع الذي يخرج منه الناس، عند باب الجامع كده قعدت، فمر أبو بكر علي فسألته عن آية في كتاب الله، وما سألته إلا ليشبعني، قلت يمكن يحس بي ويأكلني حاجة، لكن لم يتفطن لذلك. قال: فمر، ثم قدم عمر فسألته فلم يفطن فمر، ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فعلم ما في وجهي، على طول كشف الموضوع، مش بيسأل السؤال، لا هو عايز حاجة تانية. فتبسم في وجهي وقل: أباهر تعالى. قال: فأتيت معه فدخل بيته فاستأذن ثم أذن لي فقال: اجلس أباهر. فجلست فوجد قدحا من اللبن، بيت الرسول في طبق في لبن، فقال: من أين هذا؟ فقالوا: أرسله فلان. خلي بالك ده طبق لبن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: أخرج فادع لي أهل الصفة. قلنا كانوا كام؟ 80 أو 100. هشربوا إيه؟ 0.5 كيلو لبن. أخرج فادع لي أهل الصفة. فقلت في نفسي: وما يغني هذا اللبن مع هؤلاء؟ أما كان يسعه أن يعطيني هذا اللبن لأشرب؟ ولكن ما كان بد من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما قدرش أتأخر، بس مش هيكفي. قال: فخرجت فدعوتهم فدخلوا علي البيت، فلما جلسوا قال لي: يا أبا هريرة قم فاسقهم. قال: فقمت فكنت أناول الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد القدح إليه فيعطيه للثاني فيشرب حتى يروى ثم يرد القدح إليه حتى شرب القوم جميعهم وبورك في اللبن. فأتيت بالإناء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلي وتبسم فقال لي بقيت أنا وأنت. قلت صدقت يا رسول الله، ما عادش غيري وغيرك، ده كله هو يتلهف لأنه كان يسقط من الجوع. بقيت أنا وأنت. قال صدقت يا رسول الله. فقال اجلس، فجلست. فقال اشرب أباهر، فشربت. فقال اشرب أباهر، فشربت حتى امتلأ بطني. فقال لي اشرب أباهر. فقلت والله لا أجد له مسلكا. قال فناولته القدح فشرب رسول الله الفضلة ما تبقى من الإناء. هي البركة والاجتماع والرحمة والتواصي بين المسلمين. بالله عليكم، لو أن كل الناس اليوم جلسوا في البيت واكتفى كل واحد بما عنده من الدنيا، هل يعرف بعضنا هموم بعض؟ هل يواسي بعضنا بعضا؟ اليوم أرى فجوة كبيرة وقعت في مجتمعاتنا، خاصة بين شبابنا. انشغلوا بالبيت وبشبكات التواصل عن أن يتواصلوا في بيت الله تعالى، فقل المجيء للمسجد، وقل عمار المساجد، وقل الذاكرون في بيت الله. فمن أين تأتي البركات وترفع الهموم والابتلاءات والمساجد خاوية؟ والله إن في بلدتنا هذه نرى بعض المساجد تغلق في صلاة الفجر. الله عز وجل ينزل الخير على العباد بالطاعة ويضيق الأرزاق عليهم بالمعصية. فالمياه رزق، يضيق الله تعالى على العباد الماء بالمعاصي. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالله عز وجل يضيق الأرزاق على الناس إن تركوا أمره، إن خالفوا شرعه، إن تركوا دينه، إن هدروا بيته. فلماذا أمرنا أن نعمر ونبني ونرفع حتى نجلس في البيت ونترك الصلاة ولا نستجب؟ إن الله عز وجل يفيض علينا الثواب الكبير ويحثنا، يا عباد الله هذا هو ثوابي لكم، فأين أنتم من العمل؟ ولذلك يحثنا على المجيء للجمعة ويدينا كده إيه ثواب كبير، ثوابا عظيما كبيرا. علشان إيه؟ عشان تيجي بس الجمعة مبكر شوية، تجتمع مع إخوانك وتصلي معهم لتزيل الهم وتفرج القرب على بعض إخوانك، ويتواصل بعضنا مع بعض ويتعرف بعضنا على بعض. فيقول صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا واستمع من الإمام. الكلام ده صعب؟ تيجي بدري شوية تغتسل في البيت، تستمع للإمام، تنصت للموعظة، صعب؟ أمر هين. قال كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. شفت الكلام ده عامل ازاي؟ الثواب قد ايه؟ ومع ذلك أرى الكثير من الناس ساعة الجمعة لا يصلون الجمعة، ولذلك لا يتعظون، وتمر عليهم الآيات لا يفهمون، لأن الله تعالى قضى أن من ترك ثلاث جمع قلبه هيتقفل. لو الرسول بعث مرة ثانية وتلا عليه القرآن لن يتعظ. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع متهاونا طبع الله على قلبه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا طاعة واستجابة لدينه وشرعه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. في مواقف يوم القيامة يجتمع الناس جميعا أمام الله عز وجل في موقف عصيب، في موقف شديد، في موقف يقول فيه الأنبياء: نفسي نفسي. وتدنو الشمس ويزداد العرق ويشتد الكرب. أخ الإسلام، إياك أن تنسى يوم القيامة. اللي يفرق بين الظالم الذي يظلم وبين التقي أن التقي يعلم أنه سيموت وبعد الموت حساب. عنده حاجة اسمها يوم القيامة، يوم العرض والحساب. وفي ناس مضيعة، ناس أنه هيموت، وناس أنه هيبعث، وناس أنه هيسأل، وناس أنه سيقف بين يديه للسؤال والعرض والحساب، وسيوضع الصراط على ظهر النار وكلنا سيمر عليه. كتير ناس الموضوع دوت. في هذا الموقف رب العالمين سيكرم جماعة من العباد فلا يشعرون بهذا التعب ولا بهذه المشقة، ولن يجدوا حر الشمس ولا شدة العرق. سبعة: يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من السبعة دول واحد قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق بالمساجد كالقنديل علق في المسجد. وهي كناية عن طول الملازمة، وهي كناية عن شدة الحرص على المجيء، وهي دلالة على تعلق القلب بالمسجد. بعض الناس لما بيخش الجامع أكنه قاعد على مسامير، مش قادر يقعد في الجامع، وإن خرج وجلس على الطرقات أو على المقاهي يجلس عشر ساعات لا يمل. ده مبتلى، لابد أن يدعو ربه أن يرفع عنه هذا البلاء، أن يحبب إليه دخول المسجد، أن يحبب إليه سماع الذكر. هذا مبتلى، رجل قلبه معلق بالمساجد. هذا التعلق يعني أنه إن سمع النداء كان أول الناس مبادرة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة صلاة العشاء لأتوها ولو حبوا. يا الله، لو عرف الفضل اللي ربنا جعله لمن أتى إلى صلاة العشاء هتيجي الجمع وانت على ركبك. ولذلك اللي ما بيجيش آثر الدنيا على الآخرة، اعرف على طول. اللي ما بيجيش ولا بيصلي مع الجماعة اعلم ان الدنيا غلب عليه، ان هم الدنيا مش الآخرة. الكلام ده قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، قال في حق المتخلف عن الجماعة، قال ايه؟ هو بيجيش ليه؟ عشان ثواب الآخرة بس. لو عارف ان في دنيا بتتوزع في الجامع هيجي. فقال لنا والذي نفسي بيده لو أن أحدهم، شفت الكلام، الكلام ده بيخاطب مين؟ اللي قاعدين في البيت ما بيصلوش في الجماعة. لو أن أحدهم يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. لو اتقال له بيوزعوا لحمة في الجامع هيجي، بيوزعوا زيت هيجي، لكن حسنات ما بيجيش. هذا يدل على عزوفه عن الآخرة، لا يريد. ولذلك جعل الله عز وجل من مكفرات الذنوب ورفع الدرجات كثرة المشي للمسجد، فقال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله، فرصة لنا. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فالذي قلبه معلق بالمسجد، يعني أنه إن سمع النداء ترك عمل الدنيا وأقبل على عمل الآخرة. والقضية والله إنها سعادة الدنيا والآخرة. المضيع لدينه يعيش في غم وفي هم، ولن يستشعر السعادة في حياته. هذا حكم الله على المعرض عن دينه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. طب يا رب اللي بيعمل الصالحات بيعيش ازاي؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحيينا حياة طيبة. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول نصرنا واجبر ضعفنا واشف أمراضنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله سائقا لنا إلى رضوانك وجنتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.